فكتب المكذبين بآيات الله وما جاءهم من الحق. قال الزمخشري: تهييل وإلهاب على معاصاتهم فلا يعني يطيعهم. فهنا نهاه تعالى عن مماينة المشركين لأنهم كانوا يدعونه إلى أن يكف عنهم ليكفوا عنه، فبين الله تعالى أن مماينتهم كفر. قال تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فهل يفهم من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كاد أن يركن إليهم شيئا قليلا؟ هل يفهم من هذا أنه كاد أن يركن إليهم شيئا قليلا؟ لماذا؟ قوله تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، بالعكس هي تمنع وجود هذا الركون ولو قليل منه. لماذا؟ لأن لولا حرف امتناع ليه؟ لوجود، فلوجود التثبيت امتنع منه صلى الله عليه وسلم إيه؟ الركون إليهم شيئا قليلا. وقيل قوله تعالى: فلا تطع المكذبين، أي فيما دعوك إليه من دينهم الخبيث. فلا تطع المكذبين ودوا لو ترهن فيرهنون، ودوا لو تكفر فيتمادون على كفرهم. وعن ابن عباس: ودوا لو ترخص لهم فيرخصون لك. وقال الفراء والكلبي: ودوا لو تلين فيلينون لك. وللذهان: التليين لمن لا ينبغي له التليين. وقال مجاهد: المعنى ودوا لو ركنت إليهم وتركت الحق فيمالئونك. وقال الربيع بن أنس: ودوا لو تكذب فيكذبون. وقال الحسن: ودوا لو تطالعهم في دينك فيطالعونك في دينهم. وعنه أيضا: ودوا لو ترفض بعض أمرك فيرفضون بعض أمرهم. وقال زيد بن أسلم: ودوا لو تنافق وترائي فينافقون ويراؤون. وقيل: ودوا لو تضعف فيضعفون. وقيل: ودوا لو تداهن في دينك فيداهنون في أديانهم. وقيل: طلبوا منه أن يعبد آلهتهم مدة ويعبدوا إلهه مدة. هذه 12 قولا. قال ابن العربي: ذكر المفسرون فيها نحو 10 أقوال كلها دعاوى على اللغة والمعنى. وأمثلها قولهم: ودوا لو تكذب فيكذبون، ودوا لو تكفر فيكفرون. علق القرطبي على قول ابن العربي: كلها إن شاء الله تعالى صحيحة على مقتضى اللغة والمعنى، فإن للجهان اللين والمصانعة، وقيل مجاملة عدو مماغلة، وقيل المقاربة في الكلام والتليين في القول. فلا شك أنها على هذا الوجه مذمومة إن كانت على النفاق وترك المناصحة. ولا شك أن هذا كله لم يقع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتعالى يقول القصرين في قوله: ودوا لو تدهنوا، ودوا لو تركن إلى آلهتهم وتترك ما أنت عليه من الحق فيمالئونك. وإنما هو مأخوذ من الدهن أو الدهن، لو تدهن، شبه التليين في القول بتليين الدهن. ولا تطع كل حلاف مهيب، ولا تطع كل حلاف مهيب كثير الحلف. حلاف صيغة مبالغة يعني كثير الحلف. وقال الزمخشري: وكفى به مزجرة لمن اعتاد الحلف. هذه الآية فيها زجر جليل عن كثرة الحلف، لأن بعض الناس يعتادون الحلف فيما يستحق وما لا يستحق، كل شيء يحلف عليه. فهذه إشارة إلى ذم من يكثر الحلف، وإنما ينبغي أن يحلف الإنسان في يعني الأمور العظيمة كحقائق الدين أو الأمور المهمة والجسيمة، لكن الحلف يجب عن الإنسان في كل شيء حتى لو كان كافها أو حقيقة، فهذا من ينبغي أن يتحرز منه الإنسان. ومع هذا نحن نقول أن الحلف يعني عبادة من العبادات القومية التي تؤدى باللسان، وفيها تعظيم لله سبحانه وتعالى وفيها توحيد لله. لذلك لا يجوز الحلف إلا بالله سبحانه وتعالى بأسماء أو بإسمائه أو بصفاته أو بأفعاله. أما الحلف بالمخلوقين فهو شرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فلا يجوز الحلف بغير الله، لا نبي ولا ولي ولا ملك ولا أب ولا شرف ولا كذا ولا كذا. فحتى النبي عليه الصلاة والسلام: وما سمعنا أبدا واحدا من الصحابة حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا لأنهم كانوا يعرفون أن هذه عبادة ولا يجوز أن تصرف إلا إلى الله، لأن الحلف بالله وراءه معان كثيرة وعظيمة، منها أنك تحلف بمن يعلم أنك صادق الحقيقة، وهو الله سبحانه وتعالى الذي يعلم ما تكل وتخفيه النفوس، وهذا ليس إلا لله، وأنه قادر على عقابك إن كنت كاذبا، وقادر على إثابتك إن كنت صادقا، فهذا كله ليس إلا لله. فالمسلم يحلف تعظيما لله، وهذه عبادة كما قلنا، ولكن لا يكثر الحلف، ويدخر الحلف دائما للأمور العظيمة التي تستحق، بخلاف ما عليه بعض النصارى وبعض من يتشبهون بالنصارى حينما يترفعون عن الحلف ويعتبرون أن الحلف هذه مذموم. لا، الحلف ليس مذموما إلا إذا كان كثيرا أو إذا كان يعني على كل شيء جليل أو حقيقي، واضح. لكن حلف في موضعه وبشروطه هو عبادة وتوحيد لله تبارك وتعالى فيما يستحق ذلك من الأمور العظيمة. فبعض المسلمين يعني يقلدون النصارى فيقول لك إيه، صدقني صدقني، وهذه الكلمة كلمة لا بأس بها في حد ذاتها، لكن لما صارت شعارا للكفار فينبغي الإنسان يستعملها حتى لا يبدو منه كأنه يستحسن ما عليه الكفار من أنهم يعني يجرمون الحلف. لا، ليس كل حلف مذموما، ويعني الأدلة على هذا أكثر من أن تذكر. فقوله تعالى هنا ولا تطع كل حلاف مهين، فهذه أول صفة من صفات الشخص الذي ذمه الله هنا، وهو أنه كثير الحلف. يقول الزمخشري وكفى به مزجرة عن لمنع هذا الحلف. ومثله قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، على أحد التفسيرين ولا تطع كل حلاف مهين أي حقير الرأي والتمييز، هماز هماز عياد طعان. قال ابن جرير والهمز أصله الغمز، فقيل للمغتاب هماز لأنه يطعن في أعراض الناس بما يكرهون وذلك غمز عليهم. همساء بنليل، مساء بنليل نقال لحديث الناس بعضهم في بعض للإفساد بينهم. مناع للخير أي بخيل بالمال ظليل به، والخير هنا المال، ولهذا مظاهر كثيرة في القرآن الكريم أحيانا يطلق الخير على المال، وإنه لحب الخير لسبيل المال، إن ترك خيرا الوصية يعني إن ترك مالا، فكذلك هنا مناع للخير أي بخيل بالمال ظليل به، أو مناع للخير تفسير آخر صاد عن الإسلام، معتدل أي على الناس، متجاوز في ظلمهم، أثيم أي كثير الآثام. عتل بعد ذلك ذليل، عتل جاف غليظ، دعي بعد ذلك ذليل يعني دعي ملصق في النسب، هو ألصق في النسب القوم وليس لهم، أو ذليل بمعنى أنه مريب يعرف بالسر. قال ابن جرير ومعنى بعد في هذا الموضع بمعنى إيه؟ نعم، يعني عتل بعد ذلك ذليل يعني عتل إيه؟ مع ذلك ذليل، فبعد هنا بمعنى مع. وقال الشهاب الإشارة لجميع ما قبله من النصائح لا للأخير فقط، يعني نرى هنا أن الله سبحانه وتعالى ذم هذا الشخص المذكور فقال ولا تطع كل حلاف مهيب همام مساء بنميل مناع للخير معتد أثيم عتل، ثم قال بعد ذلك ذليل دعي، فالصفة الخاشعة ذليل. بعض العلماء قالوا إن عتل بعد ذلك ذليل يعني بعد ذلك الإشارة إلى صفة العتل، يعني هو عتل مع كونه ذليلا، وكما ترون هنا الاجتهاد قال إن الإشارة بقوله ذلك لجميع ما قبله من النقائص لجميع الصفات الكمالية التي سبقت وليس للأخير فقط، وهي للدلالة على أن ما بعده أعظم في القباحة. فبعد هنا كثم الدالة على التفاوت الرسلي كما في قوله تبارك وتعالى والملائكة بعد ذلك ظهير. اختلف المفسرون في المقصود من هذا السياق، قيل هو الأخنس ابن سريح، وقيل الأسود ابن عبد يهوس، وقيل عبد الرحمن ابن الأسود، وقيل الوليد ابن المغيرة، ولعل الأكثر أنها في الوليد ابن المغيرة. ثم يقول الله تبارك وتعالى أن كان ذا مال وبنين، قيل أو قال الزمخشري أن كان ذا مال وبنين متعلق بقوله ولا تطع، يعني ولا تطع كل حلاف مهين، إلى قوله أن كان ذا مال وبنين، يعني ولا تطعه مع هذه المثالب لأن كان ذا مال وبنين. فما فائدة المال والبنون والبنين إذا كان متصفا بهذه المثالب والأخلاق السيئة كلها؟ يعني لا تطعه ليساره وحظه من الدنيا. ويجوز أن تكون متعلقة بما يأتي، يعني أن كان ذا مال وبنين قولها متعلقة بما مضى، قوله ولا تطع كل حلاف مهين إلى آخره، إلى قوله أن كان ذا مال وبنين لا تطعه لأجل أنه ذو يسار ومال وبنين. ويجوز أن يتعلق بما بعده، يعني أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، يعني لكونه متمولا مستظهرا بالبنين كذب بآياتنا، تكون في تفسير يعني إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين أن كان ذا مال وبنين، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه المال والبنين، لهذا هو يعني يكذب آيات الله سبحانه وتعالى. إذا تتلى عليه آياتنا أي تقرأ عليه آيات كتابنا قال أساطير الأولين، أي هذا مما كتبه الأولون استهزاء به وإنكارا منه أن يكون ذلك من عند الله تبارك وتعالى. ثم يقول الله تبارك وتعالى سنثمه على الخرطوم، سنثمه على الخرطوم. أولا بكلمة جذبا لنزيد الكلام في التفصيل بالذات في قوله عتل بعد ذلك ذليل، فالعتل هو الجافي الشديد في كفره، وقيل هو الشديد الخصومة بالباطل، وقيل هو الذي يعتل الناس فيضرهم إلى حبس أو عذاب، مأخوذ من العتل وهو الجر، ومنه قوله تعالى خذوه فاعتلوه يعني ضروه، وفي الصحاح عتلت الرجل اعتله واعتله اذا جذبته جذبا عنيفا. ورجل يعتل وقال يصف فرك نصرعه فرعا ولسنا نعتله. والعتل الغليظ الجافي، والعتل ايضا الرمح الغليظ. ورجل عتل بين العتل اي سريع الى الصبر، ويقال لا انعتل معك اي لا ابرح مكاني. وقال عبيد بن عمير العتل الأكول الثروب القوي الشديد يوضع في الميزان فلا يزن شعيرا، يعني عند الله سبحانه وتعالى. وقال علي بن أبي طالب والحسن العتل الفاحش السيء الخلق. وقال معمر هو الفاحش اللئيم. قال الشاعر بعتل من الرجال جميل غير ذي نجسة وغير كريم. وفي صحيح مسلم عن حارثة بن وهب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا بلى. قال كل ضعيف متضعف، متضعف وقيل متضعف يعني يستضعفه الناس ويحتقرونه ويتجبرون عليه لضعف حاله في الدنيا، يعني هو متضعف أو متضعف بالكسر معناها متواضع متذلل خامل واضع من نفسه. وقال القاضي قد يكون الضعف هنا رقة القلوب ولينها وإخباتها للإيمان. ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا بلى. قال كل ضعيف متضعف أو متضعف تقرأ كذا وكذا لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا بلى. قال كل عتل جواب متكبر مستكبر، كل عتل جواب مستكبر. وفي رواية عنه كل جواب ذليل متكبر. والجواب قيل هو الجموع المنوع، وقيل الكثير اللحم المخفال في لحيته، وقيل الجواب وقيل العتل الذي جمع ومنع، والعتل الذليل الشديد الخلق الرحيب الجوف. رحيب الجوف يعني جوفه رحيب يعني واسع، ضبطه واسع وفرشه واسع يعني يأكل كثيرا. العتل الذليل الشديد الخلق الرحيب الجوف المطحح الأكول الثروب الواجد للطعام الظلوم للناس. الجوف الوثير الخلق الأكول، الشروب، الغشوم، الظروب. أين وكل بعد ذلك زنيم، والزنيم المنطق بالقول الدعي عن ابن عباس وغيره. قال الشاعر: زنيم تدعاه الرجال زيادة كما زيد في عرض الأديم الأكارع. وعن ابن عباس أيضا أنه رجل من قريش كانت له زنمة كزنمة الشاه، يعني جلدة متغلية. وروى عنه ابن جبير أنه الذي يعرف بالشر كما تعرف الشاة بزنامتها. وقال أكرمة: هو اللئيم الذي يعرف بلؤمه كما تعرف الشاة بزنامتها. قيل كان الوليد داعيا في قريش، الوليد بن مغيرة داعيا في قريش ليس من سمخهم، والسمخ هو الأصل. ادعاه أبوه بعد 18 سنة من مولده. قال الشاعر: زميم زميم ليس يعرف من أبوه، بغي الأم ذو حسب لئيم. وقال حسان: وأنت زميم، وأنت زميم نيطة في آل هاتم كما نيطة خلف الراكب القدح الفرزو. وعن علي الزميم الذي لا أصل له، يعني لا يعرف أصله. ومعظم يقول القرطبي معظم المفسرين على أن هذا نزل في الوليد ابن المغيرة، وكان يطعم أهل منا حيثا ثلاثة أيام، ويلادي: ألا لا يخذن أحد تحت برمة، ألا لا يدخنن أحدكم بكراع، ألا ومن أراد الحيث فليأتي الوليد ابن المغيرة. وكان ينفق في الحجة الواحدة 20,000 أو أكثر، ولا يعطي المسكين درهما واحدا، فقيل مناع للخير لأنه إيه كان لا يعطي المساكين. وفيه نزل: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. أي نعم. وقال محمد ابن إسحاق: نزلت في الأخنس ابن سريق لأنه حليف ملحق في بني زهرة، فلذلك سمي زميلا يعني داعيا وملحقا بالقوم وليس منهم. وقال ابن عباس: في هذه الآية نعف، فلم يعرف حتى قتل فعرف، وكان له زمامة في عنقه معلقة يعرف بها. وقال مرة الهمداني: إنما ادعاه أبوه بعد 18 سنة. قوله تعالى: أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. ثم قال الله تبارك وتعالى: سنسمه على الخرطوم، يعني هو ارتكب كل هذه الجرائم فسوف نجازي، سنسمه على الخرطوم. وهذا عبة من الله تبارك وتعالى منه بغاية إذلاله، لأنه لما تناهى كبره وعذبه وزهوه وعطله وعطوه توعده الله سبحانه وتعالى بمقيل ذلك هو غاية الإذلال، تنفيمه على الخرطوم. تقول العرب: وسمته بميثم السوء، وسمته بميثم السوء، يريدون أنه ألفق به من العاري ما لا يفارقه. قال جرير: لما وضعت على الفرزدق ميثمي وعلى البعيث جذعت أنف الأبطلي. وقال الزمخشري: الوجه أكرم موضع في الجسد، أكرم موضع في الجسد والوجه، والأنف أكرم موضع من الوجه لتقبله له، لأن الأنف هو المتقدم بالنسبة للوجه. ولذلك جعل الوجه جعل الأنف مكان العز والحمية. يقول فلان: ورم أنفه، يعني انتفخ إلى إيه من الحمية، دائما تنظر إلى إيه؟ إلى الأنف. أو أنفه مثلا في السماء مثلا إذا أرادوا أن يخرجوا من كبر، يعني هذه الصفات النفسية تنسب غالبا إلى يعني الأنف، والشق منه الأنفة، نقول من الأنف. وقالوا الأنف الأنف، وقال حمي أنفه، حمي أنفه يعني تكبر أو صار دمه. وفلان شامخ العرنين يعني الأنف. وقالوا في الجليل: جذع أنفه ورغم أنفه، هذا دعاء عليه بالإيه؟ بالذل. رغم أنفه يعني يغل حتى يلصق أنفه بالإيه؟ بالرغام وهو الصراط. رغم أنفه يعني لصق، دعاء عليه أن يلصق أنفه بالإيه؟ بالرغام، يعني اعتناء عن الذل. فهنا عبر الله سبحانه وتعالى بالوسم على الخرطوم، خرطوم والأنف، فنسمه على الخرطوم، عبر عن غاية الإذلال والإهانة، لأن السمة على الوجه سيل وإذالة، فكيف بها على أكرم موضع منه؟ ولقد وتم العباس أبا عره في وجوهها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكرم الوجوه فوسمها في دواعيها. وفي لفظ الخرطوم استخفاف به واستهانة، لم يقل تمتمه على أنفه، يعني نضع له علامة من العذاب على أنفه، وإنما قال تمتمه على الخرطوم، فعبر عن أنفه بالإيه؟ بالخرطوم. وهذا أيضا غاية الاستخفاف به والاستهانة بهذا المتكبر الأثيم، لأن أصل الخرطوم للخنزير والفيل. وقيل: سنعلمه يوم القيامة بعلامة مشوهة يميل بها عن سائر الكفرة، يتميز بها عن سائر الكفرة، كما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عادة وثن بان بها عنهم، كما أنه في عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم تمادى وطغى وتجبر وجاوز الحد حتى صار متميزا بأكبر قدر من عداوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الجزاء من جنس العمل سوف يعني نعلمه يوم القيامة بعلامة مشوهة يتميز بها ويبين ويظهر عن سائر الكفار، كما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عداوة بان بها عنهم، كما أنه في عداوة رسول الله تمادى وطغى وتجبر وجاوز الحد حتى صار متميزا بأكبر قدر من عداوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الجزاء من جنس العمل سوف يعني نعلمه يوم القيامة بعلامة مشوهة يتميز بها ويبين ويظهر عن سائر الكفار. قيل: عني بالآية الأخلف ابن شريق، قال ابن جرير: وأصله من سخيف وعداده في بني زهرة، أي لأنه التحق بهم حتى كان منهم في الجاهلية، ولذا سمي ذميما لنطوقه للقوم وليس منهم. وقيل: هو الوليد ابن المغيرة، ادعاه أبوه بعد 18 من مولده. سنسمه على الخرطوم. وقال ابن عباس: سنسمه فنقسمه بالسيف، وقد ختم الذي نزلت فيه يوم غدر بالسيف فلم يزل مخصوما إلى أن مات. وقال قتادة: سنسمه يوم القيامة على أنفه سمة يعرف بها، يقال: وسمته وثما وسمة إذا أثرت فيه بسمة وشيء. وقد قال الله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فهذه علامة ظاهرة. وقال تعالى: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، وهذه علامة أخرى ظاهرة. فأفادت هذه الآية علامة ثالثة، يعني الوجوه تكون متودة، العيون زرقاء بدل البياض اللي في العين تكون زرقاء. الأنف ذكرت علامتها هنا في هذه الآية، فنسمه على الخرطوم، هذه علامة ثالثة وهي الوسم على الأنف بالنار والعياذ بالله، كما قال الله تعالى: يعرف المجرمون بسيماهم بسيماهم. وقال أبو العالية ومجاهد: سنسمه على الخرطوم أي على أنفه، ونسود وجهه في الآخرة فيعرف بسواد وجهه. والخرطوم الأنف من الإنسان ومن السباع موضع السفة، وقراطيم القوم ساداتهم. وقال الطبري: سنسمه عن الخرطوم سنبين أمره تبيانا واضحا حتى يعرفوه فلا يخفى عليهم كما لا تخفى السمة على القراطيم. وقيل المعنى: سنلحق به عارا وتبة حتى يكون كمن وثم على أنفه. قال الكتبي: تقول العرب للرجل يسب سبة سوء قبيحة باقية قد وثم ميثم سوء، إذا كان عار ألحق به وبقي ولم يزل عنه، قد وثم ميثم سوء أي أنسق به عار لا يفارقه، كما أن السمة لا يمحى أثرها. قال جرير: لما وضعت على الفرزدق ميثمي وعلى البعيث جدعت أنف الأصفر، أراد به الهجاء. والبعيث خلاك ابن بكر كان يهادي جريرا. يقول ويقول الكتبي: وهذا كله نزل في الوليد بن المغيرة، ولا نعلم أن الله سبحانه وتعالى بلغ من ذكر عيوب أحد ما بلغه منه، كما نرى في هذه الآية وكما أيضا في هذه الآيات وفي سورة أخرى هي سورة المدثر، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع وان ازيد كلا انه كان لآياتنا عنيدا الى اخر الايات. يقول: ولا نعلم ان الله سبحانه وتعالى بلغ من ذكر عيوب احد ما بلغه منه فالحقه به عارا لا يفارقه في الدنيا والاخره كالوفي على الخرطوم. وقيل هو ما ابتلاه الله به في الدنيا في نفسه وماله وأهله من سوء وذل وصغار. وهناك قول آخر يعني مذكور من باب الإحاطة بما قيل، قول النضر بن خبيب سلفه عن الخرطوم قال: سنحده على شرب الخمر. والخرطوم الخمر وجمعه خراطيم. قال الشاعر: تظل يومك في لهو وفي خرب وأنت بالليل شراب الخراطيم، يعني الخمر. وقال الرجل: صهباء خرطوما عقارا خرق قرقفة، كلها أسماء الخمر فسماها خرطوما. إن كانت معلوماتي أنا التي لم أستوثق منها أن الوليد كان يعلق بشرب الخمر في الجاهلية، الله أعلم بالصحة في ذلك. يقول الإمام أبو بكر ابن العربي رحمه الله، طبعا معلومات مصدرها يعني مصدر موثوق أولا من كتاب درسناه قديما عبقرية خالد بن عقاب، هذا ما أذكره أنه ذكر أنه كان يأنف من شرب الخمر. قال ابن العربي: كان الوسم في الوجه لذي المعصية قديما عند الناس، حتى أنه روي كما تقدم أن اليهود لما أهملوا رجل الزاني اعتاضوا عنه بالضرب وتحليم الوجه، وتحليم الوجه يعني تسخيمه بالفحص، لغوا ألغوا عقوبة الرجل معناها كانت الثورة، واستبدلوها بإيه؟ بتحليم بالضرب وتحليم الوجه يعني تسخيمه بالفحص بالثواب. وهذا وضع باطل، ومن يعني هذا استبدال لشرع الله سبحانه وتعالى بحكم باطل، لأن الحكم الشرعي هو الرجل كما هو معلوم. ومن الوسم الصحيح في الوجه، يعني أن فيه نوع من الوسم جائز الشرع. يقول ابن العربي: ومن الوسم الصحيح في الوجه ما رأى العلماء من تسميد وجه شاهد الزور. بعض العلماء قالوا أن شاهد الزور من ثبت عليه أنه شاهد شهادة زور يعاقب بإيه؟ أن يسود وجهه، يسخن وجهه أو يسود وجهه، يعني علامة على قبح المعصية وتهديدا لمن يتعاطاها لغيره، ممن يرجى تجنبه لما يرجى من عقوبة الشاهد الزور وجهرته. فقد كان عزيزا بقول الحق وقد صار مهينا بالمعصية. وأعظم الإهانة إهانة الوجه، وكذلك كانت الاستهانة به في طاعة الله سببا لخيرة الأبد والتحريم له على النار. يعني إن شاهد الزور كما أنه في كما أنه يعني حينما استبدى القول بالحق وشاهد شهادة الزور حتى يضيع حق الناس أو يستبدل في ظلمهم فيعاقب بتسييد وجهه بين الناس ويلون يده بالسواد أمام الناس، فهذه إهانة، وقد كان هو يريد له العزة بالكذب والزور. كذلك من أذل وجهه في سبيل الله أو أذل وجهه لله بالسجود لله تبارك وتعالى الذي يترتب عليه وجود هذه العلامة في الوجه، فالاستهانة بهذا الوجه لله وإذلاله لله بأن تسجد لله سبحانه وتعالى في الأرض وفي التراب وفي موطئ الأقدام، فهذا التواضع لله تثاب فيه بإيه؟ بأن يكون سببا لخيرة الأبد وأنه يحرمك على النار، فإن الله تعالى قد حرم على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود كما ثبت في الحديث الصحيح. ثم يقول الله تبارك وتعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. إنا بلوناهم يعني بلونا مشركي مكة، اختبرناهم، والمعنى أعطيناهم أموالا ليشكروا لا ليبطروا، فلما بطروا وعادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتليناهم بالجوع والقحط كما بلونا أهل الجنة المعروف خبرها عندهم. وذلك أنها كما قال القرطبي كانت بأرض اليمن بالقرب منهم على فراسخ من صنعاء ويقال بفرخة السخيل، وكانت لرجل يؤدي حق الله تعالى منها، فلما صارت إلى ولده فمنعوا الناس خيرها وبخلوا بحق الله فيها فأهلكها الله من حيث لم يمكنهم دفع ما حل بها. يقول القرطبي قوله تعالى: إنا بلوناهم أي بلونا مشركي مكة فاختبرنا بهذا التنزيل الحكيم، هل يذكرون نعمته فيحيوا حياة طيبة أو يصرون على تكذيبه؟ فلا تكون عاقبتهم إلا كعاقبة أهل الجنة في امتحانهم الآتي ثم دمارهم. وقيل معناه أقرناهم بدنية
وهي القحط والجوع بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة وهم قوم من أهل الكتاب على ما روي عن ابن عباس، أو ناس من الحركة في قول أكرمة أي كتابيون، فيتفق مع ما قبله. وليس من ضرورة الاعتبار بالمثل والعظة به تعيير أهله لولا محبة المأثور. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. يعني طبعا هو الإشارة هنا إشارة عبرة، يقول إنسان لو هناك عبرة ومثل وقصة فيها عبرة ليس بالضرورة حتى يصعب الإنسان أن يقف على من هم هؤلاء قوم بالضبط، بل أسماءهم قبيلة كذا أين كانوا ومتى عاشوا، هذه لا يتوقف عليها في الاستعاض. فالقصة تأتي فيها العبرة وهذا هو أهم شيء. فيقول ليس من ضرورة الاعتبار بالمثل والعظة به تعيين أهله لولا محبة المعذور. فكلام العشرين وكلام ابن عباس في تعيين من هم هؤلاء القوم هو ان النفس استأنت بمعرفة الشيء المنقول في حب الاستطاع للإنسان والفضول، يعني يحب دائما ان يعرف اكثر ما يستطيع من هذه المعلومات. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، أي ليقطعن ثمارها مبكرين بحيث لا يعلم مسكين بذلك. يصحى بدري ويعني يحصد الثمرات قبل أن يستيقظ جد ويحضر المساكين كما اعتادوا في حياة أبيه على ما روي. ليصرمنها مصبحين يعني ليقطعن ثمارها مبكرين بحيث لا يعلم مسكين بذلك ولا يستثنون. ليصرمنها يعني كلها ويحصدوها كلها، ولا يستثنون يعني لا يخرجون شيئا من حق المساكين. ويعني هذا احد القولين. قول اخر ولا يستثنون يعني ولم يقولوا ان شاء الله، ولا يستثنون يعني لا يصرمونها المصبحين ولا يستثنون ولم يستثنوا في هذا اليمين. جادلين قاطعين بانهم سوف يقطعونها في الصباح ويعني يحصلونها في الصباح الباكر قبل ان ياتي المساكين. فضاق عليها طائف من ربك وهم نائمون. يعني فطرق ذلة هؤلاء القوم طارق من أمر الله لتدميرها. قال ابن جرير ولا يكون الطائف في كلام العرب إلا ليلة ولا يكون نهارا، وقد يقولون أطفت بها نهارا. وذكر الفراء أن أبا الجراح أمثلة أطفت بها نهارا غير ليلي وألها ربها طلب الرحال يعني أولاد الضأن الإناث. فطاق عليها طائف من ربك وهم نائمون. فكلمة طائف تفيد انها في كل هذا الاطفال في كل في كلام العرب ايه غالبا في الليل او لا يكون الا في الليل ولا يكون ابدا نهارا. واضح. فيها طائف من ربك يعني طرق جنة هؤلاء القوم طارق من امر الله جزم لهم، سواء كان جبريل او غيره. هذا ابهم في القران ولم ياتي ماثور يعينه. فطاق عليها طائف من ربك يعني طرق جنة هؤلاء القوم طارق من أمر الله لتدميرها يعني ليلة. كما قلنا لا يكون الطارق في كلام العربي إلا ليلة ولا يكون نهارا. وهم نائمون أي مستغرقون في سباتهم غافلون عما يمكر بهم. تأكيد على الأول وتأكيد على الثاني. وهم نائمون تأكيد على القول الأول بأن الإيه بأن الطائف يكون ليلا فقط، لأن الآن هو إيه فطاف عليها طائف من ربك، فكلمة طائف وطاف تدل أنها كانت ليلا، وهم نائمون تؤكد أيضا أنها كانت لولا أن الصبات والنوم يكونوا بالليل. على قول الثاني إن العرب قد يقولون أطفت بها نهارا، واضح؟ ففي هذه الحالة يكون هنا إيه؟ وهم نائمون تأسيسا لا توكيدا. واضح؟ فأصبحت في الطريق كالبستان الذي صرم أي صفع ثمره بحيث لم يبق فيه شيء، أو كالطريق كالليل الأسود لاحتراقها. وأنشد في ذلك ابن جرير لأبي عمرو بن علاء ألا بكرت وعاذلتي تلوم تهجلني ومن كشف الطريق يعني الليل. وقال أيضا تطاول ليلك الجول البهيم فما ينجاب عن صبح صريم. فالمقصود بالصريم هنا الليل أنه أسود،
فقوله تبارك وتعالى فأصبحت كالصرين، فأصبحت كالصرين فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرصكم إن كنتم صارمين. قال بعض العلماء على من حفظ زرعا أو جد ثمرة أن يواسي منها من حضره، وذلك معنى قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وأنه غير الزكاة على ما تقدم في سورة الأنعام بيانه. وقال بعضهم عليه ترك ما أخطأه الحفاظون، وكان بعض العباد يتحرون أقواتهم من هذا. وروي أنه نهي عن الحصاد بالليل، فقيل إنه لما ينقطع عن المساكين في ذلك، عن المساكين في ذلك من الرفق. إنما كان هذا بسبب ما أرادوه من منع المساكين، هم نووا وجزموا وقطعوا قطع جزما أنهم في الصباح الباكر يخرجون حتى يحصدوا الثمار قبل أن يأتي ويحضر المساكين فيأخذوا ما يتساقط أثناء الحصاد مما يتقوتون به. فإذا العقوبة وقعت بسبب ما أرادوه من منع المساكين كما ذكر الله تبارك وتعالى. وروى أقداط عن الدين قال كان قوم باليمن وكان أبوهم رجلا صالحا، كان إذا بلغ ثماره أتاه المساكين فلم يمنعهم من دخولها وأن يأكلوا منها ويتزودوا، فلما مات قال بنوه بعضهم لبعض على ما نعطي أموالنا هؤلاء المساكين، تعالوا فلندلد يعني نأتي في الظلمة فنصر منها قبل أن يعلم المساكين ولم يستثنوا. فانطلقوا وبعضهم يقول لبعض خفا السر يعني لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، فذلك قوله تعالى إذ أقسموا يعني حلفوا فيما بينهم لا يصرمنها مصبحين يعني لندذنها وقت الصبح قبل أن تخرج المساكين ولا يستثنون يعني لم يقولوا إن شاء الله. وقال ابن عباس كانت تلك الجنة دون صنعاء بفرسقين غرسها رجل من أهل الصلاح وكان له ثلاثة بنين وكان للمساكين كل ما تعداه المجدل فلم يدذه من الكرم، فإذا طرح على البساط فكان كل شيء سقط عن البساط فهو أيضا للمساكين، فإذا حصدوا زرعهم فكل شيء تعداه المجدل فهو للمساكين، فإذا درسوا كان لهم كل شيء انتفر، فكان أبوهم يتصدق منها على المساكين، وكان يعيش في ذلك في حياة أبيهم اليتامى والأرامل والمساكين. فلما مات أبوهم فعلوا ما ذكر الله عنهم فقالوا قل المال وكثر العيال، فتحالفوا بينهم لا يغدون غدوة قبل خروج الناس ثم لا يصرمنها ولا تعرف المساكين. وهو قوله إذ أقسموا يعني حلفوا لا يصرمنها لا يقطع عنا لا يصرمنها لا يعني يقطعن ثمر نخيلهم إذا أصبحوا بتدفة من الليل يعني بظلمة من الليل لأن ينتبه المساكين لهم. والصرم القطع يقال صرم العرق عن النخلة، وأصرم النخل أي حان وقت صرامه أي نعم. ولا يستثنون يعني لم يقولوا إن شاء الله. فتنادوا مصبحين يعني نادى بعضهم بعضا أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين يعني كنتم عازمين على الصرام والجداد. قال قتادة إن كنتم صارمين يعني حاصدين زرعكم. وقال الكلبي ما كان في جنتهم من زرع ولا نخيل، وقال مجاهد كان حرثهم عنبا ولم يقولوا إن شاء الله. وقيل معنى ولا يستثنون يعني لا يستثنون حق المساكين، فجاءوها ليلا فرأوا الجنة مسودة قد طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. قيل الطائف جبريل عليه السلام، وقيل أمر من ربك، وقيل عذاب من ربك، وقيل عنق من نار خرج من وادي جهنم، والطائف لا يكون إلا بالليل. يقول القرطبي رحمه الله تعالى في هذه الآية دليل على أن العزم مما يؤاخذ به الإنسان، لأنهم عزموا على أن يفعلوا فأوخذوا قبل فعلهم، فالعزم هي الإرادة الجازمة الأكيدة واضح. فلا يعني يشكل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تكلم أو تعمل به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالحديث النفس العابر غير الكلام هنا فيه فيما جزم الإنسان فيه بالقصد يعني نوى قطعا أنه يفعل كذا، واضح. فإنه يؤخذ على النية الجازمة واضح. لأن عدم الفعل هنا لأنه يحال حيلة بينه وبين الفعل. يعني لولا العذاب الذي نزل بأرضهم كانوا قطعا جاذبين ولم يستثنوا أنهم سوف يحرمون المساكين من حقهم. فهؤلاء عوقبوا على ماذا؟ عوقبوا على العزم، على العزيمة الأكيدة، على النية التي وصلت لمرحلة إيه؟ لا هي وساوس ولا خطرات ولا حديث نفس، لا دي نية جازمة وعازم على هذا الفعل. نظير هذه الآية قوله تعالى: ومن يلد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، لأنه بدليل بيواجه القتل، لولا اللي كان غلبه لكن هو قتل لو أمكنه. فإذا العزيمة هنا جازمة ومميزة، فعليها يعاتب ويعاقب الإنسان. قوله تعالى: فأصبحت كالصريم، والصريم هو الليل المهمل الأسود، أي احترقت فصارت كالليل الأسود. وعن ابن عباس قال: صارت كالرماد الأسود. وقال الصريم الرماد الأسود بلغة خزيمة. وقيل الصريم كالزرع المحصود، فالصريم بمعنى المصروم أي المقطوع المقطوع ما فيه. وقال الحسن: سرم عنها الخير أي قطع، فالصريم مفعول أيضا. فتنادوا أي تنادى بعضهم بعضا مصبحين أي وقت الصبح، ولم يشعروا بما جرى عليهم بالليل. أن اغدوا أي خرجوا غدوة على حرفكم أي على زرعكم، إن كنتم صارمين أي قاصدين قطع ثمارها وقد قطعها البلاء من أصلها. فانطلقوا وهم يتخافتون أي يكتمون ذهابهم ويتفاغون فيما بينه، يعني بيوشوشوا بعض وبيتكلموا كل هذا كلام حتى لا يسمع أحد الصوت فيستيقظ أحد من المساكين فيحمر. فهذا معنى قوله تعالى: فانطلقوا وهم يتخافتون أي يكتمون ذهابهم ويتفاغون فيما بينهم.